تحية قلبية أستقبلك بها أخي الكريم، راجيا أن نمضي معا برفقة كلمة الله وقتا ممتعا ونافعا لمجده تعالى. ما زالت تأملاتنا جارية عبر الرسالة الثانية التي أرسلها بولس إلى أهل كورنثوس. رأينا في حلقة المرة الماضية عمل الروح القدس، أحد الأقانيم الثلاثة في الثالوث الأقدس، فهو يثبتنا في المسيح، كما أنه يمسحنا لنكون مخصصين لله، لكنه في الوقت ذاته يعلمنا ويرشدنا في الحق. الأمر الثالث الذي يعمله الروح القدس هو أنه يختمنا. يأتي ختم الروح القدس علينا فيضمن لنا خلاصنا حتى لا نضيع، كما أنه يعلن عن ملكيتنا لمن ختمنا بروحه القدوس. كذلك فإن الروح القدس هو عربون السماء في القلب، إنه الدفعة الأولى على الأرض التي تضمن لنا السماء كلها. لقد وضع الله الروح القدس في قلب كل مؤمن كوعد منه بالأمجاد التي تلي. كان بولس شديد اللهجة مع أهل كورنثوس في رسالته الأولى، ولو كان قد أتى إليهم لبدا قاسيا وصلبا في تصحيحه وتأديبه، لهذا وفر عليهم هذا العناء ولم يأتي، وترك المجال للروح القدس حتى يعمل في وسطهم ويرد نفوسهم، كما لم يكن يريد أن يذهب إليهم والدموع تملأ عينيه، وإلا لكان قد أحزنهم، وعندها من الذي سيفرحه؟ كان صارما في مواجهة الخطية، إلا أن هذه الصرامة كانت تخفي وراءها دموعا غزيرة ومحبة كبيرة. وهكذا بعد أن وبخ بولس أهل كورنثوس على خطية الأخ الذي زنى، وطلب منهم أن يعزلوا الخبيث من وسطهم، استمعت الكنيسة له وقامت بفرز هذا الأخ الذي كان يعيش في الخطية ومصمما عليها. ولكن بعد فترة حزن هذا المؤمن الذي سقط ووقع تحت التأديب، ووصل إلى درجة الإفراط في الحزن الشديد. وهذا يدل على أن التأديب وعملية العزل قد أتت بالثمار المطلوبة، وأحس هذا الأخ كم فقد من انقطاعه عن جماعة المؤمنين. وعلى الصعيد الآخر، حزنت الكنيسة نفسها مما حصل، وهكذا يوصي الرسول بولس هنا أن يرفع القصاص وأن يستعاض عنه بمحبة شديدة من كل القلب. فليس المقصود من هذا التأديب أن نترك عاهات وآثارا لجراح بليغة في نفس المعزول، بل أن يرد إلى الجسد للشركة. وهكذا أعاده بولس، بل وطلب منهم أن يسامحوا هذا الأخ. ظل بولس في أفسس مدة 3 سنين يخدم الرب من كل قلبه، وقد كان الرب يفتح الأبواب أمامه للخدمة. وعندما ترك أفسس متجها إلى ترواس أيضا، كان هناك باب مفتوح للخدمة بانتظاره، فآثر البقاء هنا للخدمة على الذهاب إلى كورنثوس، مع أنه كان مشتاقا لرؤيتهم. كان يتحرك في الزمان والمكان المناسبين بحسب إرشاد الرب، وهذا هو الموقف الذي يجب أن نتخذه في الخدمة. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الثاني من كورنثوس الثانية، وسنبدأ أيضا التأملات في الفصل الثالث من الرسالة، وهذا يأتي بنا إلى ما أسماه البعض قوة الخدمة. أرجو أن نتمتع بالاستماع إلى هذه الكلمات الهائلة التي يذكرها لنا بولس في المقطع الأخير من الفصل الثاني من كورنثوس الثانية. تفضلي يا ميسون.
ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح.
يشبه الرسول الكرازة بالإنجيل بموكب الانتصار كما كانت للرومان عادة. فبعد الحروب والانتصارات كان القائد الروماني الغازي يعود إلى روما في موكب مهيب عبر باب المدينة، يبدأ من الصباح وحتى الليل ويتوقف الناس عن أعمالهم. وكان هذا القائد يحضر معه الحيوانات والغنائم التي كسبها في الحرب، وأمامه كان الأسرى يسيرون الذين كانوا سيطلقون ليصبحوا مواطنين رومانيين. أما في الخلف فكان يسير الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام. تخيل معي صديقي القائد الروماني مرفوع الرأس مزينا بإكليل النصر، يرافقه رجاله بنياشينهم وسط هتافات الجماهير المحية. وخلال هذه المواكب كانوا عادة يحرقون البخور لآلهتهم معطين إياها الفضل في الانتصار، وكانت غيوم دخان البخور تملأ المكان، كانت تعلن الامتياز والتحرير للبعض والموت والهلاك للبعض الآخر. بهذه الخلفية الرومانية يقول بولس: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. ما أحلى هذا! فلا يمكننا أن نخسر ما دمنا في المسيح ومع المسيح، حتى الخسارة معه تعتبر ربحا. الفكرة هنا أن تقدم الإنجيل هو انتصار، والمسيح انتصر ليس بالسيف أو الحرب البشرية، لكنه انتصر بموته فداء على الصليب. انتصر بمحبته الكبيرة التي لهيبها لهيب نار لدى الرب. ونحن نسير في موكب الانتصار هذا لأنه حقق انتصاره فينا. الله هو الذي يقودنا في هذا الموكب البهيج بفضل النصرة التي حققها المسيح، كما أنه يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. والحياة المنتصرة هي الحياة التي تشهد للمسيح، والخطاة يشتمون من حياتنا رائحة المسيح العذبة فيشتهونه ويقبلونه. فأي نوع من العطور تستخدم يا صديقي؟ لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. كان الموكب كما قلنا يحتوي على الذين سيصبحون مواطنين رومانيين والذين سيعدمون أيضا. كما قلنا كانت رائحة البخور تعني العذاب للبعض والسعادة للبعض الآخر. وهكذا فلأننا رائحة المسيح الطيبة فإننا ننتشر في أنوف المخلصين وأنوف الهالكين. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ الذين يهلكون يشتمون فينا رائحة الموت، وعندما يقفون أمام الله لن يكون بمقدورهم أن يتحججوا بأنهم لم يسمعوا رسالة الإنجيل، لأنهم سمعوها منا. نحن الرائحة الذكية. وأمام هذه المسؤولية العظيمة بكوننا رائحة المسيح العطرة، يتساءل بولس: ومن هو كفء لهذه الأمور؟ من يستطيع أن يحمل رسالة تمنح الحياة والموت في آن واحد؟ ولكن حمل كلمة الله إلى العالم المحتاج لهو من أعظم الامتيازات على الإطلاق. وكلما نشرناها كلما انتشرت رائحة المسيح الذكية من خلالنا أكثر. وأخيرا يقول بولس: لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. نعم، الأمر الأهم هو ألا نغير في كلمة الله ونلوي بها لتخدم آراءنا الشخصية. علينا أن نعطيها بكل إخلاص، نتكلم من الله وأمام الله في المسيح، وهنا لا مجال للخطأ أو التحريف على الإطلاق. أرجو صديقي أن تكون حياتك فعلا رائحة طيبة للذين هم من حولك، تنشر عطر المسيح وشذاه لهم. هذا يأتي بنا إلى الفصل الثالث من رسالة كورنثوس الثانية، الذي فيه يأخذنا بولس إلى المرتفعات والقمم الروحية. بعدما تحدث عن الانتصار الذي لنا في خدمة الرب، سيحكي الآن عن اعتماد الخدمة وإجازتها. أرجو منك يا أخت ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من العدد الأول وحتى 11 من هذا الفصل.
أفنبتدئ نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم؟ أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد.
يسأل بولس في مستهل الفصل: هل أحتاج إلى رسالة توصية من مستخدمي؟ هل أحتاج إلى اعتماد من الله شاهدا أني خادم له؟ لربما من حديثه السابق عن الأبواب المفتوحة للخدمة ظن البعض أنه يكتب عن نفسه رسالة توصية، وعليه أراد أن ينفي كل هذه الأقوال بقوله: أفنبتدئ نمدح أنفسنا؟ هل نحتاج إلى رسائل توصية منكم؟ ويجيب: كلا، لا أحتاج لذلك، خدمتي في وسطكم هي الشاهد الأكبر لي. يقول: أنتم رسالتنا، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. أنتم يا أهل كورنثوس الرسالة التي توصي بنا. دليل فاعلية الخدمة هي الاعتماد والإجازة من الله أن هذه الخدمة مقبولة ولها الثمار اللازمة، ولكن يشدد بولس على أننا لا يمكن أن نحصل على رسالة توصية من الله، فرسالة الاعتماد الوحيدة التي لدينا هي رسالة لحمية بشرية، وهذه الرسائل مكتوبة في القلوب تعبر عن المحبة. وهل يوجد أعظم من المحبة كاعتماد للخدمة؟ ويمكنك أن تتأكد مستمعي من أعداد الرسائل الهائلة التي تصل إلى برنامجنا من الأصدقاء الذين عبروا عن تجاوبهم مع كلمة الله وقبلوا المسيح في حياتهم. هؤلاء هم رسالتنا، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس. محبتكم أصدقائي في قلوبنا ولا يستطيع أحد أن ينكرها. أنتم أيها الأحباء رسالة المسيح، فالمسيح يكتب في حياتنا، يحفر فيها لتكون كما يريدها، جميلة نقية. وهذه الكتابة وهذا النقش لا يتم بأدوات بشرية بل بالروح القدس. وبولس يقول بأن أهل كورنثوس رسالة المسيح مخدومة منهم، أي أن الرب يستخدم أناسا في حياتنا لخدمتنا ومتابعتنا في الإيمان. ثم يقول: أنتم رسالة ظاهرة للآخرين. نعم، نحن شهادة في حياتنا وسلوكنا أمام الناس يا صديقي، نحن نور في العالم كما أرادنا الرب أن نكون. قال أفلاطون في القديم: المعلم الجيد لا يكتب رسالة بحبر قد يجف أو بكلمات قد تعجز عن التعبير، لكنه يبحث عن تلميذ يزرع رسالته في قلبه ويغرس فكره في عقله، وهذا ما فعله المسيح في تلامذته أولا وفينا من بعدهم. ترى هل نكرز بكلامنا وحياتنا للآخرين؟ هل نشكل برهانا قاطعا أن المسيح يمنح الخلاص؟ أرجو يا أخي أن تسمح للرب يسوع أن يكتب وينقش على قلبك رسالته، وأن تعلن هذه الرسالة في حياتك وكلامك أمام الجموع حتى يروا فيك يسوع. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله. الثقة الحقيقية ليست في نفوسنا بل في المسيح. صحيح أن الثقة في النفس دون التكبر مطلوبة، ولكن مع هذا فقد نسقط، إلا أن ثقتنا الكبيرة في شخص المسيح لا يمكن أن تتزحزح. الثمار التي رآها بولس في حياة الكورنثيين أعطته ثقة أن كلمة الله تعمل فعلها في القلوب لأنها الكلمة الحية الفعالة. وبالمناسبة الإثبات الأكبر على أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها هو فعلها وعملها في القلوب. لهذا السبب نحن نقدم هذا البرنامج من الدراسة المنتظمة عبر أسفار الكتاب كاملة حتى تأتي هذه الكلمة بثمارها في حياتي وحياتك صديقي المستمع. ليس أننا كفاة من أنفسنا أو نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. كل ما لدينا هو من الله، وحتى مواهبنا في الخدمة هي من روح الله، وهذا يجعلنا لا نفتخر بأنفسنا بل في شخص الله. لابد وأنك لاحظت ضعف الرسول من خلال هذه الرسالة، وكم من المرات اعترف بأنه ضعيف وأنه لا شيء بدون الله، ومع ذلك استطاع أن يقول بعد ذلك: لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وكما تعلم فإن الله لا يستخدم إلا الضعفاء الذين لا يرون شيئا كبيرا في أنفسهم، لكنهم يتكلون على الله. هؤلاء الضعفاء هم الذين يستخدمهم الله لتحقيق مقاصده العظيمة. يتابع بولس ويقول عن شخص الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. خدام العهد الجديد لا تعني خدام الإنجيل المقدس العهد الجديد فقط، بل نحن خدام العهد الجديد الذي صنعه المسيح بدمه بالمفارقة مع العهد القديم والناموس. إنه عهد خلاصنا بنعمة الله لا بالناموس. وهذا العهد الجديد ليس لأنه حديث زمنيا، بل هو جديد في نوعيته. العهد الجديد يتعامل بالروح، أما العهد القديم فهو يتعامل بالحرف. الناموس يشهد على خطايانا ويعلن قصاص الله العادل عليها، وحتى موسى الذي أعطى الناموس لا يمكنه أن يخلص بالناموس لأنه قتل، وداود سقط في الزنا، وسليمان ضل وانحرف. وبالمقابل العهد الجديد، عهد الإيمان بالمسيح، يمنح الحياة ويزيل الدينونة ويرفع ثقل القصاص عن الكاهل، وهكذا جعلنا كفاة وخداما لهذا العهد الجديد. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. الكتابة المنقوشة على الحجارة هي الوصايا العشر بالطبع، والتي حددت علاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. كانت خدمة الناموس خدمة موت، ولكنها أعطيت في مجد، حيث أرعد الرب ببروق ورعود وأعطى الوصايا بنفسه. كانت لمجد الله لأنها ضمن مشيئة الله، ومشيئة الله صالحة حتى ولو دانتني. المشكلة ليست في الناموس بل في أنا من يكسر الناموس. وموسى كان قد أمضى 40 يوما في حضرة مجد الله، فتشبع وجهه من المجد هذا حتى إنه نزل ولم يستطع الناس أن ينظروا وجهه لشدة اللمعان، ولكن هذا المجد زال بعد ذلك. فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ إذا كان الناموس والعهد القديم مجيدا، فكم بالحري يكون العهد الجديد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينون مجدا، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. خدمة البر هي البر الذي لنا في المسيح يسوع الذي أعطانا إياه بعمله على الصليب. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. الزائل هو الناموس والدائم هو العهد الجديد. وهنا نجد بولس يعطي مفارقة بين زمن إعطاء الناموس وزمن النعمة الذي نعيش فيه الآن، وببساطة يقول إن مجد بر المسيح يفوق بما لا يقاس مجد إعطاء الناموس، وذلك لأن مجد خدمة البر فائق جدا. نور الشمعة جيد، ولكن أين هو أمام نور الشمس؟ الناموس المؤقت صاحبه مجد هائل، فكم يكون المجد الذي يصاحب رسالة الإنجيل الباقية؟ صديقي المستمع، أرجو أن تتمتع في خدمة البر، خدمة العهد الجديد، صاحبة المجد الهائل، وذلك بأن تقبل إلى المسيح الذي صنع لك هذا العهد الأبدي. اقبله بالإيمان الآن وقبل فوات الأوان، واكتب لي إن احتجت لأي مساعدة في هذا الشأن. إلى اللقاء، وليكن سلام المسيح الدائم من نصيبك.